قال الناظم: الحكم إن في خارجية صدق مثل الحقيقية للعين انطبق، وحقه من نسبة حكمية طبق لنفس الأمر في الذهنية بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، وعالم الأمر وذا عقل يعد من خارج أعم إذ للذهن عام كما من الذهني من وجه أعم، إذ في صوادق القضايا صدقا وفي كواذب وحق فرقا. الأبيات الأخرى من فصل الآخر. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يتعرض لمسألة نفس الأمر وتعريفه وبيان حقيقته، والبحث في نفس الأمر جعل جزءا من الأمور العامة، ويمكن أن يذكر وجه لاندراج هذا المبحث تحت مسائل الأمور العامة، وخلاصته أن نفس الأمر على اختلاف الأقوال في بيان حقيقته لا اختصاص له بموجود دون آخر، فأنت تتكلم عن نفس الأمر بما هو مناط لصدق قضية خارجية كقولنا زيد قائم، أو قولنا المثلث موجود، أو المثلث تساوي زاويته قائمتين، وهكذا مثل هذه القضايا وغيرها من القضايا الحقيقية والذهنية، فيكون نفس الأمر عليكم السلام من الأمور المرتبطة بكل الموجودات لا بموجود دون آخر، وهذا يعني أن نفس الأمر بنفسه من الأمور العامة، كما أن الوحدة من الأمور العامة لأن موضوعها لا يشترط فيه خصوصية معينة من خصوصيات الموجودات، بل كل موجود فهو إما واحد وإما كثير، كذلك نفس الأمر كل موجود فله مرتبة من نفس الأمر. إذن في الواقع نفس الأمر هو عبارة عن ثبوت معين له حكم خاص، وهو أن هذا الثبوت بالقياس إليه تنقسم القضية إلى صادقة وكاذبة، وإلا فهو ثبوتهم هو خصوصية، هو صفة، ما شئت فعبر، ثبوت أو صفة أو خصوصية، هذه الخصوصية بلحاظها تنقسم القضية إلى صادقة وكاذبة. هذه الخصوصية طبعا تعرض على موجود معين، تعرض على صنف خاص، لا تعرض على كل موجودة، كل موجود فله خصوصية تكون مناطا في صدق القضية التي يكون ذاك موضوعا لها، كل موجود. هذا وجه. وجه آخر هو أن البحث هنا طبعا، وهذا الوجه هو الأقرب وهو الصحيح، لكن ذكر وجه وهو أن البحث هنا استطرادي، باعتبار أن البحث عن نفس الأمر من جهة كونه مناطا لانقسام النسبة الحكمية إلى صادقة وكاذبة، والنسبة الحكمية أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، والأمر الاعتباري وإن أشبه الوجود لكنه ملحق بالعدم، وقد بحثنا عن أحكام العدم، فلنبحث عن أحكام الأمور الاعتبارية المشابهة للعدم من جهة من الجهات. وهذا الوجه الإنصاف أنه بعيد جدا، يعني لا بأس به لكنه بعيد جدا. والوجه ما ذكرناه أولا، هذا هو الصحيح في البحث عن نفس الأمر. هذا عن وجه البحث عن نفس الأمر وعن طبيعة المسألة وأنها من الأمور العامة أو ليست من الأمور العامة. طبعا إذا كانت من الأمور العامة تكون من الفلسفة، أي أنه إذا أردنا أن نبين كون المسألة فلسفية نذكر أحد هذين الوجهين، والأول أولى وأقرب وأدق، إذ ليس من شأن الفيلسوف أن يبحث عن الأمور الاعتبارية وشؤونها ولوازمها. مسألة أخرى هو الغرض من عقد البحث في هذه المسألة. ويتضح ذلك من خلال أمرين. الأمر الأول هو ما ذكرناه في المسألة الأولى، من أن نفس الأمر مرتبة من الثبوت أو خصوصية معينة أو صفة لها نحو من العموم لكل الموجودات، فكما يتكفل البحث الفلسفي البرهان على وجود المجرد والواجب، كذلك يتكفل البحث الفلسفي البرهان على وجود نفس الأمر. وإن شئت قلت أن معرفة نفس الأمر هي بذاتها مطلوبة، لأنها كمال للنفس باعتبار أنها مرتبة من الواقع، والحكمة هي عبارة عن ارتسام عالم العيني بصورة ذهنية مطابقة له، فيكون كمال هذه الصورة بارتسام صورة نفس الأمر في النفس. غرض آخر يمكن أن يذكر لهذه المسألة، وهو أنه نحن نحتاج إلى نفس الأمر لبيان مناط الصدق والكذب في القضايا، وهذا الغرض هو الذي يجعل البحث في نفس الأمر مكتسبا شيء من التعقيد، بمعنى أن البحث عن نفس الأمر بما هو مرتبة من الثبوت ليس فيه كثير إشكال. الإشكال إن كان فيه موجودا فهو من هذه الجهة، من جهة كونه مناطا للصدق والكذب. لذلك نحن نحتاج أن نطرح المسألة بهذا العنوان، فنقول القضايا تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى شخصية كقولنا زيد هالك، زيد قائم، هلكت المواشي، قضايا شخصية. وتنقسم إلى قضية خارجية يكون المحمول فيها ثابتا للموضوع بشرط وجوده الخارجي، كقولنا كل نار حارة، حيث أن الموضوع في هذه القضية هو النار، لا في مرتبة تصورها بل في مرتبة وجودها الخارجي. وتنقسم إلى قضية حقيقية يحمل فيها المحمول، رحمكم الله، على العنوان الملحوظ فانيا في أفراده ومرآة لأفراده، أو يجعل الحكم على العنوان بحيث يسري إلى الأفراد، كقولنا كل إنسان ضاحك، كل إنسان متعجب. وفي القضيتين الأخيرتين الخارجية والحقيقية لا يختص الحكم بالأفراد الموجودة فعلا، بل يشمل الحكم الأفراد غير الموجودة التي يقدر وجودها. وفي الحقيقية يسري الحكم ويثبت للأفراد المقدر تقررها لا وجودها. فمثلا في القضية الخارجية كل نار حارة، نفرض نارا ونفرض وجود النار ثم نحمل الحرارة على هذا الفرد المفروض تقرره ووجوده. أما قولنا كل إنسان متعجب، وهذه القضية حقيقية، الحكم كما يشمل الفرد الموجود فعلا يشمل الفرد الموجود المقدر، وكما يشمل الفرد الموجود المقدر يشمل الفرد المتصور المقدر عدمه. حتى الإنسان الذي لا وجود له لكنه متصور هو في ظرف تقرره في مرتبة التصور أم محمول عليه أنه متعجب. لذلك القضية الحقيقية تكون أعم دائرة من القضية الخارجية، مع أن القضية الخارجية ليست مخصوصة بالفرد الموجود فعلا، هي تشمل الأفراد المقدرة لكن تشمل الأفراد المقدرة الوجود، وأما الحقيقية فتشمل الأفراد المقدرة أي المتصورة مطلقا، قدر وجودها أو لم يقدر وجودها. لذلك يقال أن القضية الحقيقية تشمل الأفراد النفس الأمرية، سيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. وعندنا وتنقسم بعد إلى قضية ذهنية، القضية الحملية من أفرادها القضية الذهنية من قبيل الإنسان نوعان، والحيوان جنسان، والإنسان كليون، وزيد جزئيون، هذه كلها قضايا ذهنية، لأن المحمول لا يثبت للموضوع فيها خارج وجوده الذهني، يختص الحكم فيها بالظرف الذهني، ظرف الوجود الذهني. إذا عرفنا انقسام القضايا إلى هذه الأقسام الأربعة، طبعا هذا مثال، وإلا المسألة مو مخصوصة بهذه الأقسام من الحملية، حتى القضايا الشرطية يأتي فيها نفس الكلام من التقسيمات المختلفة، ومع ذلك تنقسم القضايا إلى قسمين، إلى صادقة وكاذبة. ولا شك أن هذا التقسيم إلى صادق وكاذب ليس تقسيما جزافيا، فإننا لا نستطيع أن نحكم على القضية بأنها كاذبة إلا بملاكٍ، وليس الأمر جزافيا واعتباطيا، ولا نستطيع أن نحكم بصدقها إلا بملاك. هذا الملاك ما هو؟ قيل أن الملاك هو المطابقة، الصدق والكذب عبارة عن المطابقة. طبعا جعل الملاك هو المطابقة هذا واضح في القضايا الشخصية، تقول زيد قائم، نعم زيد قائم، يمكن جعل الملاك فيه المطابقة، لأن عندنا أمرين، يمكن أن يقاس أحدهما بالآخر فيرى أنه مطابق وليس بمطابق، عندنا حقيقة عينية وهي زيد وقيامه في الخارج، وعندنا قضية ذهنية متصورة فيقال أن هذه القضية الذهنية مطابقة للواقع العيني فتتصف حينئذ القضية بالصدق، ويقال أن هذه القضية ليست مطابقة للواقع العيني فتتصف حينئذ بالكذب ولا يوجد إشكال. وكذلك الكلام في الخارجية، فإن الملاك هو المطابقة للواقع العيني الخارجي، وإن كان فيه نحو خفاء لما عرفت من أن الخارجية لا تختص بالأفراد الموجودة، فيأتي الأشكال فيها من جهة الأفراد المقدرة. بيان ذلك أن الأفراد الموجودة القضايا الخارجية ملاك الصدق فيها أي الشمول بلحاظ هذه الأفراد هو ملاك مطابقتها لحال هذه الأفراد. فلو قلت كل نار حارة فإن عموم هذه القضية موقوف على انطباق هذا العموم على حال هذه النار، هذه النار عينية إن كانت حرارتها ثابتة في العين صدق قولك كل نار حارة، أما إذا كانت هذه النار هذا الفرد من النار ليس بحار بعد يكذب عموم كل نار حارة، فيجب أن نلاحظ كل فرد في ظرفه، إن كان حارا صدقت وإلا فلا. فإذا أقمنا البرهان على أن كل نار لا تكون إلا هكذا ثبت قولنا كل نار حارة، الكلام ليس في هذه النار، فإن استيضاح حال هذه النار ممكن ومتيسر، لكن كيف نستوضح حال النار المفروضة في الوجود؟ أيضا قد يقال بأن النار المفروضة الوجود فرضت مشابهة للنار الموجودة، لا بأس بذلك، بذلك تتحقق المطابقة بالفعل. لكن الكلام هو الإشكال هو أن الفرض عبارة عن تقرر المفروض، فإذا لم يكن الفرد المفروض موجودا في الخارج فأين هو؟ أنت جعلت الملاك في الصدق في الخارجية المطابقة، الخارجية كما تشمل الأفراد الموجودة المحققة تشمل الأفراد المفروضة المقدرة، ونحن لا كلام لنا في مطابقة القضية للأفراد المقدرة إن قدرت، كلامنا في أن هذا التقدير أين هو؟ يعني قدرتها وين؟ أين ثبتت؟ من هنا ينشأ الإشكال، قالوا أنها ثابتة في نفس الأمر. نفس الأمر كيف؟ طبعا لا يمكن أن يكتفى بمجرد الفرض والتقدير، وإلا أمكن من أول الأمر أن أفرض أن القضية صادقة من أول الأمر، إذا كان الأمر بالتقدير والفرض فلا حاجة بنا إلى تقدير المطابقة، لنفرض أن الصدق متحقق، أنت جعلت الملاك المطابقة، ثم لو كان الملاك هو المطابقة فلما لا أفرض مطابقة هذه القضية لهذا الأمر سواء كان مطابقة أو ليس بمطابقة، نفرض المطابقة، وإذا كان المطابقة لا بد منه فلما لا يجوز لي أن أفرض المطابق حتى يستتبع ذلك المطابقة، إذا كانت المسألة فرضية فإذا الفرض سهل المعلوم، الاعتبار سهل المعلوم، ومن الواضح أنه لا يمكن أن نصف القضايا بالصدق بهذا النحو، لا بد من ملاك واقعي ليس لي أنا أن أتصرف فيه، هو يحكم على آرائي ومعتقداتي وأفكاري ولا حكم لي عليه، هو الذي تصنف على أساسه آرائي إما في صنف الحق أو في صنف الباطل، إما في صنف الصدق أو في صنف الكذب، وإلا لزم أن لا يكون هناك حق متشخص، لأن لكل إنسان أن يفرض أن الحق معه، من هنا ينشأ الإشكال في نفس الأمر، هذه القضايا الخارجية، القضايا الحقيقية الأمر فيها كذلك، وذلك لعدم اختصاص القضية الحقيقية بالأفراد الموجودة، بل تشمل الأفراد المقدرة، لا المقدر وجودها فحسب، بل المقدر تقررها الماهوي، يكون الإشكال فيها أوسع دائرة. القضايا الذهنية فيها نفس الإشكال، وذلك لأن المفروض كون المطابقة للقضية الذهنية بينها وبين الوجود الذهني للنسبة الحكمية فيها، والحال يعني مثلا إذا قلت الإنسان نوعا، والإنسان نوع من هذه قضية يراد من خلالها بيان حال الإنسان في الذهن، وحال الإنسان في الذهن هو عبارة عن مثل قولك الإنسان نوع، عبارة عن ثبوته الذهني، وبعبارة أخرى أنت تحمل الكلية الثابتة للإنسان على الإنسان الثابت في الذهن، والمطابقة إنما تكون بين شيئين متغايرين، لا معنى لأن يكون الشيء مطابقا لنفسه، وقد جعلت الثبوت الذهني ملاكا لصدق القضية الصادقة، تقول يوجد للقضية الصادقة الذهنية واقع وراءها، والحال أنه لا يوجد وراء القضية الذهنية واقع إلا هي، لا يوجد إلا هي، وكونها منطبقة على نفسها لا معنى له، إذن يوجد وراء القضية الذهنية ثبوت آخر هو الثبوت بنحو النفس الأمري، يعني الخلاصة أن المناط في كل هذه القضايا عبارة عن نفس الأمر، ف فما هو نفس الأمر الذي جعل مناطا للصدق والكذب في القضايا؟ طبعا السبزواري قدس الله نفسه جعل المناط في القضية الخارجية الواقع العيني، الواقع العيني، وجعل القضاء المناط في القضية الحقيقية والذهنية الواقع النفس الأمري. فإذا قلت في القضية الخارجية هلكت المواشي زيد قائم، السبزواري يسمي هذه القضايا خارجية، يقول المناط في صدق هذه القضايا ملاحظة حالها الخارجي، حال موضوعها إن كان موضوعها ثابتا بهذه الصفة فالقضية صادقة وإلا فالقضية كاذبة. وأما في الحقيقية والذهنية فالمناط هو الواقع النفس الأمري. الحكم إن في خارجية صدق، يعني القضية الخارجية الصادقة فهي مثل الحقيقية للعين انطبق، المطابقة مطابقة بين القضية الخارجية والواقع العيني هو ملاك اتصافها بالصدق. وهذا كما في القضايا الحقيقية، القضايا الحقيقية هي التي يكون صدقها بلحاظ الواقع العيني. لكن طبعا لم يلتفت السبزواري إلى أن القضية الحقيقية ليست مختصة بما له وجود من الأفراد، بل تشمل ما ليس له وجود من الأفراد، حتى الأربعة في حال عدمها لو كانت أربعة إنها زوج، هذه قضية حقيقية، لذلك الملاك فيها الواقع النفس الأمري كالقضايا الذهنية. الكلام ليس في تحديد المناط بهذا المقدار، بل لابد من إيقاع الكلام في نفس الأمر. ما هو نفس الأمر الذي يمكن أن يجعل مناطا للصدق والكذب؟ الإشكال في نفس الأمر بحسب ما يتحصل من الكلمات المتقدمة من جهتين: الأول أن نفس الأمر ثبوت وراء الوجود الخارجي، لأنك جعلت المطابقة بين القضية الحقيقية والواقع النفس الأمري ملاكا للصدق، والحال أن القضية الخارجية لا تختص بالحقيقية، القضية الحقيقية لا تختص بالأفراد الموجودة خارجا، تشمل الأفراد غير الموجودة. فإذا قلت أنها صادقة هذا صدقها واقعي، وصدقها الواقعية تستتبع كون المطابقة واقعية، والمطابقة الواقعية تستتبع ثبوت الطرفين. فإذا لنفس الأمر ثبوت واقعي غير الوجود الخارجي، والسؤال هو ما هو هذا الثبوت؟ هل يوجد وراء الخارج شيء؟ هل يوجد وراء الذهن شيء يسمى نفس الأمر؟ هذا إشكال. الإشكال الثاني أنه إذا تصورنا مثل هذا الثبوت فسيأتي أنه ليس بمغاير لثبوت نفس القضية، بل هو عين ثبوت القضية في بعض الموارد. وإذا كان عين ثبوت القضية فكيف تتصور المطابقة بين الشيء ونفسه؟ الإشكال فيه من جهتين في الواقع في نفس العام، ليس من جهة واحدة.
لكن مختص في الذهنية بصير؟
إيه سأتي إن شاء الله تعالى، مو بس في الذهنية، حتى في القضية الحقيقية هذا شبيه وارد. مثلا أنت تقول أن القضية الحقيقية صدقها بملاحظة انطباقها على نفس الأمر، أقول القضية الحقيقية لها أفراد موجودة وحالها واضح، وحال القضية بالنسبة إليها واضح، لكن الأفراد المقدرة. بناء على أن القضية الحقيقية يلحظ العنوان فيها فانيا في أفراده، فيسري الحكم إلى أفراده، أي أن الحكم على الأفراد بواسطة العنوان، فثبوت القضية عبارة عن سراية الحكم إلى الأفراد. وإذا كان هذا هو حقيقة القضية حقيقية، فأنت تقول أن ملاك صدقها انطباقها على حال أفرادها الواقعية، وحال أفرادها الواقعية هو عبارة عن سراية الحكم إليها، فيلزم من ذلك أن يكون ملاك صدق هذه القضية انطباقها على نفسها. الأفراد الواقعية وين موجودة؟ في ظرف التقدير. ظرف التقدير ما هو؟ هو ظرف حمل المحمول عليها، حمل المحمول عليها على القضية. إذن يلزم اتحاد المناط والقضية حيث تكون المطابقة بين الشيء ونفسه، وهذا إشكال كيف نتخلص منه. نطرح نحن جوابين أو أكثر من جواب، سيأتي إن شاء الله تعالى أن العالم نفس الأمر عرف بأكثر من تعريف. نذكر أولا الجواب الذي ذكره السبزواري على الله مقامه الشريف. قال السبزواري: بحد نفس الشيء نفس الأمر حد. توضيح هذه العبارة أن نفس الأمر عند السبزواري ومن وافقه هو عبارة عن مرتبة الشيء في ذاته. فإذا قلت النار حارة في نفس الأمر، كان المقصود بذلك أن النار حارة في ذاتها، أي بدون فرض فارض أو اعتبار معتبر. وجد معتبر أو لم يوجد، وجد فارض أو لم يوجد، وجد مدرك أو لم يوجد، النار حارة والحرارة ثابتة له. هذا معنى نفس الأمر. إن قلت هذا ممكن في الأمور الحقيقية، لكن ماذا تقول في الأمور الذهنية كالكلية والجزئية والنوعية والجنسية؟ فإن هذه الأمور ظرف الاتصاف بها وظرف عروضها، فهي كما لا تثبت إلا في الذهن لا تتصف الأشياء بها إلا في الذهن. فإذا كان الثبوت في هذه الأمور ذهنية فثبوتها لا ينفك عن إدراكها، هي الثابت في الذهن والمتصور. فإذا تكون هذه الأمور بفرض الفارض واعتبار المعتبر، إذ المقصود بالاعتبار ليس إلا مطلق التصور. هذه نقطة هامة، الاعتبار هنا ليس الاعتبار في باب المعاملات، لا، الاعتبار هنا الاعتبار الفلسفي، يعني مطلق ما لا واقع له وراء تصور الإنسان. فإذا كان الأمر الذهني لا واقع له وراء تصور المدرك، فلا معنى للقول بأن له ثبوتا خارج المدارك حتى يجعل الصدق بملاك المطابقة بين المدرك وبين الواقع. فمثلا إذا قلت الإنسان كلي، الإنسان كلي، ما الذي يطابقه هذا القول وهذه القضية؟ إذ لا يوجد وراء إدراك الإنسان لها واقع حتى تكون هذه القضية مطابقة له. قال السبزواري، وهذا أمر يحتاج إلى تأمل، يقول: صحيح أن الكلية أمر متحقق بإدراك المدرك واعتبار المعتبر، لكن هناك نحوان من الاعتبار. تأملوا هذه المسألة دقيقة، هناك نحوان من الاعتبار. الاعتبار حقيقته تصور ينشئه العقل أو مثلا المثال أو الحس، زين، والحس طبعا لا يمكن أن يخترع شيء، دائما يتعلق بشيء، فهذا الاختراع يرتبط بالقوة مثلا المفكرة والقوة مثلا العقلية المتصورة. هذه القوة المفكرة تسمى مفكرة إذا تصرفت بها القوة العاقلة، وتسمى متوهمة إذا تصورت إذا تصرفت بها القوة الواهمة. هي قوة واحدة تقع تحت تدبير قوتين لها، بلحاظ كل قوة تتصرف فيها اسم. القوة المفكرة هي عبارة عن القوة المتصرفة لكن تحت تدبير العاقل، والقوة المتوهمة هي عبارة عن القوة المتصرفة تحت تدبير القوة الواهمة. وهذه القوة المتصرفة لا نقصد بها التصرف بالجوارح وهو رفع اليد أو خفض اليد أو مثلا كذا، نقصد بالتصرف التصرف بالتركيب والتحليل والتجزئة في الأمور الذهنية. يمكن للعقل أن يتصور رأس الحمار على جسد الفرس ورأس الإنسان على جسد الحصان، كما في مثلا البراق كما ورد في الرواية أن وجهه وجه إنسان وبدنه بدن فرس أو حصان. بكل حال هذا التركيب بين الصور من أفعال القوة المتصرفة، القوة المفكرة أو القوة المتوهمة. خب هذا التركيب والتحليل والاختراع وأمثال ذلك هذا يكون على نحوين، مرة يكون بغرض الإشارة إلى خصوصية في واقع معين، خصوصية مثلا زيد، زيد من الناس بصير، عمرو من الناس أعمى. أعمى، ما الفرق بين زيد وعمرو؟ زيد عنده بصر، عمرو ليس عنده بصر، عمرو ليس عنده بصر. الآن أريد أن أحكي هذه الخصوصية السلبية في عمرو، ماذا أقول؟ أقول زيد أعمى، زيد أعمى. طيب هذا قول، كلمة عمى يراد بها عدم البصر، لكن عدم البصر هو العمى مطلقا ولا عدم البصر بقيد هو العمى؟ مثلا عدم البصر في الجدار عمى؟ لا، لأن الجدار ليس من شأنه أن يبصر. إذن عامر فيه خصوصية، مو مجرد انتفاء الخصوصية هو عماه، عامر فيه خصوصية زائدة على انتفاء البصر، إن كان الانتفاء البصر حقيقة حتى يكون عليه زيادة. عامرون أعمى، هذا العمى وإن كان في حقيقته سلبيا لكن هذه الخصوصية السلبية ليست مجرد انتفاء البصر حتى يعود قولنا زيد أعمى إلى قولنا ليس عمر، عفوا يعود قولنا عمر أعمى إلى قولنا ليس عمر بصيرا، لا ليس عمر بصيرا بنحو السلب المطلق ليس هو العمى. المقصود أن عمرا على هيئة خاصة، على هيئة خاصة، هذه الهيئة تقارن عدم البصر، وهذا يتضح إذا قارناه بما قلناه سابقا من أن لبعض الأعدام نحو من الثبوت في عمر، خصوصية زائدة على الإنسانية، لا أن الذي في عمر هو مطلق الإنسانية بحيث يزيد عمر زيد عليه بالخصوصية الوجودية وهو فاقد لها، لا عمر فيه خصوصية. طيب هذه الخصوصية كيف يحكيها الذهن؟ كيف يحكيها الذهن؟ هنا الذهن بقدرته وخلاقيته يخترع مفهوما خاصا يسميه عدم البصر، لكن مو عدم البصر بالنحو الذي يتوصل إليه بتصور البصر ثم سلب البصر، هذا سلب مطلق، نحن لا نريد هذا السلب، نحن نريد السلب المقيد، يعني نحن نريد السلب الثابت في الموضوع، يعني سلب لكن له ثبوت. لاحظوا ما بعض في بعض الأحيان نتصور البصر ثم نحكم على هذا البصر بالعدم، هذا ليس بعمى، هذا صادق على كل ما يكون مغايرا للبصر. زيد البصير يصدق عليه سلب البصر مع أنه بصير، لكن مع ذلك يصدق عليه أنه ليس ببصر، هذا ليس ببصر، نفي للبصر بنفي موضوعه، نفي للبصر مطلقا ولو بنفي موضوعه. طب زيد إذا كان بصيرا مصداق لسلب البصر، الجدار مصداق لسلب البصر، عمرا مصداق لسلب البصر، ومع ذلك لا، نحن لا نرى العمى هذا السلب، نحن نقيد السلب بما يكون في فرض ثبوت الموضوع، ونقيد الموضوع بأن له شأنية البصر، ولذلك لا بد من الالتفات إلى أن العمى ليس السلب في حال ثبوت الموضوع فقط، بل السلب المقيد بالموضوع. ها شوفوا، سلب البصر، سلب البصر هو أن أتصور البصر ثم أتصور عدم البصر، أتصور البصر ثم أقول لا بصر، هذا سلب للبصر. خب سلب البصر الآن إذا تصورتم هذا المفهوم، فنبحث عن مصادق هذا المفهوم. أولا الأعمى، نعم مسلوب عنه البصر فهو مصداق لسلب البصر. ثانيا الجدار مسلوب عنه البصر مع أنه ليس فيه شأنية البصر، ليس فيه شأنية البصر ومع ذلك يصدق عليه سلب البصر. طيب تعالوا إلى زيد البصير، زيد البصير، زيد البصير مصداق لسلب البصر أو لا؟ هو بذاته مصداق لسلب البصر، هو ببصره ليس مصداقا، هو بذاته مصداق، يعني زيد ليس ببصره. الآن لا شأن لنا فيه بلحاظ بصره، دعونا معه بلحاظ ذاته. أنتم سلبتم البصر عن زيد مع ملاحظة الذات، صحيح؟ سلبتم البصر عن زيد مع ملاحظة الذات. ومع ذلك زيد بصير، لاحظوا كيف اجتمع سلب البصر مع البصر الصادق على زيد. زيد من جهة ذاته ليس ببصر، وزيد من جهة صفته وخصوصيته بصيران. هذا يعني أن العمى ليس عدم البصر، لا عدم البصر مطلقا ولا عدم البصر في حال الموضوع بلحاظ الموضوع. زيد ليس ببصرين وزيد بصير قطيتان صادقتان بلحاظ جهتين. إذا ما هو العدم؟ العدم هو السلب المتخصص بالموضوع بحيث يكون له نحو تعلق بالموضوع، مو مجرد الصدق على الموضوع بحيث لا يكون مصداقا للمفهوم، لا لا، هو سلب اتصاف الموضوع بالبصر، أي أنك تجعل مركز السلب الاتصاف، أي أن تفرض موصوف وتفرض عدم الوصف وتقول هذا العدم ثابت للموصوف، هذا هو العمى. إذن العمى ما هو؟ العمى هو عبارة عن خصوصية عدمية في الموضوع، مو عدم الخصوصية في الموضوع. وبذلك يقال عن العمى أن له حظا من الوجود لأنه خصوصية في موضوعه، وهذا المقدار يكفي في اتصافه بالوجود. وإن لم يكن العمى إذا لوحظ مستقلا موجودا، لكن إذا لوحظ مربوطا بموضوعه يكون له نحو من الثبوت. لذلك نقول أن عمران وزيدان ليس الاختلاف بينهما فقط بالاختلاف بالأقل بالقلة والكثرة أو كالاختلاف بين الأقل والأكثر، الذي يوجد في واحد يوجد في الاثنين، والذي يوجد في الاثنين لا يوجد في الواحد، والذي يوجد في الاثنين يوجد في الثلاثة، والذي يوجد في الثلاثة لا يوجد في الاثنين. فامتياز الاثنين عن الثلاثة بأنها ليس فيها خصوصية الزيادة، والثلاثة تمتاز عنها بوجود الزيادة. هل الأمر بين العمى والبصر كذلك؟ بين زيد الأعمى وعمر البصير كذلك؟ يعني مثلا زيد يشابه عمرا في كل الصفات إلا البصر، يزيد عليه بالبصر. خب تعالوا نشوف، زيد إنسان عمرا إنسان، زيد طويل عمرا طويل بنفس المقدار من الطول، متساويان في الطول، إلا أن زيدا فيه بصر عمر ليس فيه بصر، هكذا؟ ولا في الخارج لا، أكون مباينة من جهة الانتفاع، يعني في الواقع عمرو يباين زيدا بالسلب، مو بس لا يباينه، لأن معنى الكثرة والقلة أن الأكثر قابل للحمل على الأقل. أنت تقول الثلاثة اثنان وزيادة، هل البصر والعمى كذلك؟ البصر هو العمى وزيادة؟ يعني البصير من هو؟ البصير تقول هو الإنسان وزيادة بس؟ لا، البصير ليس هو الأعمى وزيادة، البصير هو الإنسان وزيادة. شوفوا لاحظوا، ما تستطيع تقول بصير هو المركب من الأعمى وزيادة، لا، الأعمى يناقض البصير في حال ثبوت الموضوع. دائرة التناقض أخص من دائرة التناقض الواسعة، وإلا فالعدم والملكة متناقضان، فكيف تأخذ عدم الملكة في موضوع الملكة؟ لا يمكن، يلزم منهم تناقض. إذن هذا الاعتبار وهو المفهوم الذي يخترعه الذهن لحكاية العمى، هذا المفهوم اخترعه الذهن جزافا ولا لا؟ اخترعه الذهن بعد أن لاحظ الموضوع. الذهن بعد أن يلاحظ الأعمى يجد فيه خصوصية، هذه الخصوصية لا يمكن حكايتها إلا بالسلب المقيد، يخترع الذهن لعدم البصر الخاص عنوان العمى ويقول زيد أعمى، فيه عمى، صم بكم عمي، هذا اختراع ذهني. طبعا عندنا نحو آخر من الاختراع وهو الاختراع الجزافي، أخترع أنياب للأهواء، أتصور عنقاء المغرب، أتصور لزيد رأسين معنى في الخارج ليس له إلا رأس واحد زين، وهكذا أتصور نفسي محققا لامعا، هذا اعتبار جزافي. الأمر إذا كان بهذا النحو هذا الاعتبار لم يكن له ارتباط بالموضوع بحيث يصدق عليه، يعني يكون كاذب، لكن في الواقع هذا الأمر جزافي من الذهن. النحو الأول ليس جزافيا، النحو الأول مأخوذ من خصوصيات لا يتحكم فيها الذهن، لا يتحكم فيها الذهن. طيب هذه مقدمة، إذا الآن نحن في المقدمة.
الأول غير الجزافي، كان ذكرت مثال العمى، يعني سابقا في أمثلة ما كانت في نفس الموضوع، ذكرت مثال الرسوم مثلا كرتونية، هي عبارة عن صورة متعددة لكن الذهن يلحق كأنه شيء واحد.
نعم، في الحركة،
في الحركة يعني، لأنه اعتبرها شيء واحد،
صحيح اعتبار، لكن له لا له منشأ واقعي. هذا الاعتبار هو في الواقع الذهن لا يستطيع أن، في الواقع الحركة ليس لها قابلية الارتسام الذهني لأن الحركة مادية متقومة بالمادة في موضوعها، والذهن لا يتعامل إلا مع المجردات، فليس في الحركة قابلية الارتسام بحقيقتها، لكن الذهن عنده قدرة بحيث ينتزع من الموضوع في كل مقطع من مقاطع الحركة صورة، ثم يجد أن بين هذه الصور نوع من التشابه لا يوجد بين الموضوع وبين غيره، أو بينه وبين غيره في غير حالة الحركة هذا المقدار من التشابه، لذلك يوصل بين هذه الصور فيرى أن هذه الصور منتزعة من حالة واحدة سيالة، فيحكم بأن هذه الصور تحكي حالة السيلان والتغير، لذلك الحركة مستكشفة بالعقل لا بالحس، بمعونة الحس تستكشف الحركة، يعني أنا أرى زيد في هذه الحالة ثم أرى زيد في هذه الحالة ثم أرى زيد، هناك صور متتالية ليس بينها اتصال حقيقي، لكن الذهن يحكم باستحالة ثبوتها بنحو الانفصال في الخارج، فيحكم بأن هنا حركة واصلة تصل هذه الأمور المنفصلة وتنظم شتات هذه الأمور المتعددة.
يعني هل
الاعتبار
غير
الانفصال قسم ايضا او لا؟ لا قسم واحد، هو طبعا له اقسام متعدده بتبع طبيعه الصور، لكن حقيقه هذا الاعتبار هو ان له منشا.
يعني السؤال اساس للاسئله مثال العمى وكانه امر واقع انا ادركته،
نعم،
فاين محل الاعتبار في العمى؟
لا ما أدركت العمى، العمى شنو؟ العمى عدم البصر.
نعم أدرك،
هو أنت أدركت زيد على هيئة خاصة، هذه الهيئة الخاصة لا تحكيها إلا بضم العمى، يعني شوف شيخنا يقولون العمى مفهوما متقوم بعدم البصر، متقوم بعدم البصر، فأنت لا تستطيع أن تعرف العمى بغير عدم البصر، صحيح؟ صحيح شيخنا؟ طيب فأنت تأخذ في البصر في مفهوم العمى شنو تأخذ؟ عدم البصر، وإذا أخذت عدم البصر تأخذ البصر مع أن البصر نقيض العمى، فكيف يؤخذ أحد النقيضين في مفهوم نقيضه الآخر؟ ويلزم تقوم الشيء بنقيضه، هذا مستحيل. هذا عندهم يسمى بزيادة الحد على المحدود، من قبيل تعريف قوس الدائرة بأنه جزء من الدائرة. كيف يكون الدائرة وهي الكل مأخوذة في تعريف الجزء، فيكون الكل جزء الجزء، والحال أن الجزء جزء الكل، يلزم التناقض. كيف يقولون لا، هذا يلزم منه التناقض لو كان الحد حقيقيا، أما إذا كان الحد للإشارة إلى خصوصية المحدود فقط، فأنت تقول القوس جزء الدائرة، أنت لا تريد أن تأخذ أن تقول أن الدائرة مقومة للقوس، وإنما تريد أن تشير إلى حقيقة القوس، وهذا لا يمكن إلا بالإشارة إلى حقيقة الدائرة. تقول ذاك الجزء من ذاك الشيء، ذاك الجزء من ذاك الشيء. كذلك العمى والبصر، البصر ليس جزءا من العمى، فإذا قلت العمى عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر، فقد أخذت البصر جزءا من التعريف، والتعريف مساو للمعرف، إذن يلزم أن يكون البصر جزءا من العمى. هذا خلف، هذا اجتماع للمتقابلين، هذا إشكال وارد، وحل هذا الإشكال أن هذا الكلام إنما يرد في صورة المساواة في الحقيقة بين التعريف وبين المعرف، وأما إذا كان التعريف باللازم أو لا يلزم من ذلك شيء، إشكاله لا يلزم الإشكال ولا يرد علينا محذور. نحن نريد بقولنا أن العدم عدم البصر هو أن العمى هيئة خاصة تعرف بعدم البصر، لازمها تصور البصر مع سلبه مع ثبوت موضوعه. هذا في التعريف، التعريف هو المعتبر مو العمى، العمى أمر حقيقي.
اعتبار
التعريف أنك عدم البصر، أنت قلت العمى عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر، سنقولك زيد أعمى هو حمل عدم البصر عليه في حالة خاصة. وبهذا مفهوما هذا المفهوم غير العمى الخارجي، يصدق على العمى الخارجي لكن غير العمى الخارجي الحق. ولذلك يقال عن العمى أنه من المعقولات الثانوية الفلسفية التي عروضها في الذهن وظرف الاتصاف بها الخارج، فلا يوجد مفهوم العمى في الخارج، يوجد حقيقة العمى، واقع العمى. مفهوم العمى يحكي العمى كما يحكي الوجود حقيقة الوجود. شلون الوجود حقيقة لا ترتسم في الذهن، ومع ذلك نتصور مفهوم الوجود ونحمل هذا المفهوم على حقيقة الوجود. كذلك العمى لا يوجد في الخارج مفهوم عدم البصر، يوجد خصوصية خاصة أحكيها بعدم البصر. خب هذه الخصوصية في النحو الأول من الاعتبار ليس بيد المعتبرين تحقيقها ولا نفيها، هي موجودة ثابتة. وأما في النحو الثاني وهو الاعتبار الجزافي، فالخصوصية بيدي أنا، أنفيها أنا أثبتها. ولذلك كان للاعتبار الأول جهة غير مرتبطة بالمعتبر، جهة ذاتية، جهة تتحقق قهرا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.
طبعا
بلا اشكال
ما اعتبار
جزافي،
شنو؟
الاحكام
الشرعيه
هو اعتبار جزافي،
ليس اعتبار جزافي.
نعم اي صحيح.
لماذا يعبرون اعتبار سهل
المؤونه؟ هذا بلحاظ نفس الاعتبار. طبعا شيخنا الحين لان هذه مسالتك مربوطه بمحننا من اكثر من جهه، قولهم الاعتبار سهل المؤونه، أولا نحن لا نؤمن بهذا الكلام مطلقا من جميع الجهات. إذا قالوا الاعتبار سهل المؤونة في الأحكام، نحن نسألهم نقول ما المقصود بأن الاعتبار سهل المؤونة؟ نقصد بأن مجرد الاعتبار بما هو فرض وتقدير سهل المؤونة، فهذا أمر معقول، التصور سهل المؤونة. وأما إذا كان المقصود بكون الاعتبار سهل المؤونة كون الاعتبار من النحو الأول سهل المؤونة، هذا ليس بسهل المؤونة. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى أن لك أن توجد مصداقان من الاعتبار الأول بيدك. مثلا أكو قول في الخارج طبعا على حسب دعوة أكثر من العقلاء أنه لا يوجد غول، لكن يمكن أن أفرض غولا وأفرض له أفراد يلزمها. وإذا فرضت غولا وفرضت له أفرادا يكون الغول كلي بالنسبة إلى أفراده أو لا؟ كلي ولا مكلي شيخنا؟ وإذا كان كلي أنا أوجدت الكلي، والكلية لا توجد إلا بوجود موضوعها، فأنا أوجدت الكلية وباعتباري أوجدت الكلية والاعتبار سهل المؤونة، إذن الكلية سهلة المؤونة. لكن هذا سيأتي غدا كيف يكون الاعتبار سهل المؤونة بهذا اللحاظ، وكيف تكون الكلية موجودة باعتباري وكيف لا تكون موجودة باعتباري. هذا يعني عادة المؤلفين يقولون فانتظر. الحمد لله.